يقال أن الصورة تغني عن 1000 كلمة، ولكن في إطار نؤمن أن الصورة لا تقول بالضرورة كل الكلام، ولذا نبحث عن الصورة الغنية نضعها في الإطار المناسب ونعرض معها 1000 كلمة أو أكثر. وفي بودكاست إطار نحاول شخصيات مثيرة للاهتمام وبأسلوب عفوي خارج عن نطاق المألوف، نسلط عليها الضوء ونكتشف الجوانب الخفية من هذه الشخصية. فهيا بنا نكتشف إطار اليوم. أخي حسن، السلام عليك.
عليكم السلام، حيا الله أبو نورة.
كيف حالك؟
حياك الله.
ساك طيب؟
إيه الحمد لله.
اليوم ضيفنا مثل ما يقولون يخاطب الإحساس، ضيفنا يتغنى باللغة العربية، يبحر بك في بحر اللغة الواسع. ضيفنا اليوم شاعر.
حياك الله.
شلخ.
حياني الله عندك.
الله يخليك. حسن، كيف كانت بداياتك في الشعر؟ كيف دخلت عالم الشعر وكيف اكتشفت هذا الموهبة؟ يعني حسيت عمرك انك كنت يعني انا شاعر.
شوف، بدايتها كانت شرارة يعني، وانا تقبلت هذه الشرارة يعني.
ارفع شوي المايك على اساس انه تمام.
تمام. بدايتها كانت شرارة.
أه.
وانا تقبلت هذه الشرارة.
عجيب.
يعني اذكر كنت في الصف بدايه، يعني بدايه السماع مثلا اني اسمع شعر وانتبه له، يعني بالصف السادس لو الاعدادي تقريبا. فكنت اسمع يعني مثلا يوم اسمع ابيات شعر خاصه في الحكمه في كذا، احس اني انا ابغى اكتب نفس الكلام يوم من الايام. احس الكلام يعني كانه كلام عالي، يعني في شوي من تحس فيه قدسيه يعني الشعر، يعني تجيك انت شوف
في لنسق عجيب يخليك يعني يجذبك.
هي في هالة تحس انه كأنه يعني كيف انسان يكتب هالشيء يعني الشعر. فتولد يعني في عقلي انه كيف يوم ليامني اوصل اكتب والله شعر وكذا، يعني
تكتب قصيدة مثلا.
ايه، فاستمر هالشيء في بالي يعني كل ما اسمع انتبه لهالشيء بس بدون اي ردة فعل، يعني مجرد حوار داخلي يعني او احلام يعني. خلينا نقول في الصف الثاني الاعدادي،
اللي هو الصف الثامن يسمونه الحين.
الحين
الثامن.
سابع ثامن. اوكي.
لان تاع النظام تغير، يقولون او الاعدادي متى.
احنا ما نقدر نتعود عليه. هم خاص بعد ما يتعودون علينا. زين، في الصف الثاني الاعدادي اذكر يعني كنت جالس بالصاله وكذا، وكان عندي كتاب اختي، اذكر كتاب الجيولوجيا في الصف الثاني ثانوي. أذكر ياس بالصالة وفي كتابها، وكان عندي قلم جاف، وفي نص الكتاب ما شاء الله الصفحة الأولى الأخيرة، في نص في نص الكتاب كتبت أول، خلينا نقول أول خربشات يعني. لا، وبعد يا ريت يعني موضوع شو اسمه كان هجاء في أختي صاحبة الكتاب.
شكله شيء مسوي تبك.
فيعني هاي صراحة كانت كبداية إني أكتب يعني.
يعني أول ما شاء الله بديت في الشعر، بديت في الهجاء. الله يعينك.
بديت هجاء.
تذكر أبو البيت؟
يعني أذكر يعني كلام كان أحس خرابيط، بس آخر شيء ألف ولام.
أهم شيء هذه.
ما أدري إيش يعني سوالف يعني كان.
هل في العائلة عندكم حد شعر؟
شوف، أنا عندي مثلاً خلي أقول لك، أنا عندي الوالدة يمكن تقول بيت شعر، بالكم سنة يمكن تقول بيت شعر على موقف معين، بيت واحد مثلاً.
من يعني من تأليفه.
من تأليفه. إيه.
ما شاء
يعني
الله.
مثلاً عندي خالي شاعر.
ما شاء الله.
شو عنده بيت شعر؟ أنا دوم يوم أشوفه أقول له سويت لك في قلبي ملعب. تلعب على كيفك وترتاح. وأنا بدونك أتعذب. يا ويل حالي كيف برتاح، يعني ما أتذكر البيتين يعني.
جميل البيت أصلا.
فعندي حتى ولد خالتي شاعر يعني.
يعني تعائلة شعرية نوعا، يعني خلنا نقول عائلة شعرية، يعني فيها ما شاء الله الخال، فيها ولد الخال، الوالدة لها موهبة الشعر، بس يمكن ما مارستها بشكل كبير.
وتحفظ الأشعار لولي وكذا يعني.
هل كلهم على الشعر الفصيح ولا على النبطي؟
كلهم على الشعبي النبطي يعني.
النبطي. زين، ليش انت تخصصت في الفصيح؟
هذا هو السؤال.
ترى هذه هي يعني انت ما شاء الله
العائله حولك شعبي
نظري كلهم يعني حولك كلهم ما شاء الله على انت طلعت من بينهم.
لا شوف يعني صراحه انا كنت احب اللغه العربيه خاصه من صغري يعني خاصه ماده التعبير وكذا يعني كان كنت استمتع في التعبير اي بدرجه عاليه يعني اذكر 20 من 20
لازم حبيبي
يعني خاصه في التعبير يعني يعني حتى بدايات يعني يوم كنت انتبه للشعر الفصيح اكثر مع اني كنت اذكر اسمع شلات احب اسمع الشلات مع الوالده القصائد القديمه وكذا لكن حبي مثلا للفصيح اني انا انتبهت للفصيح اكثر حاولت حتى اكتب بالفصيح يوم بديت اكتب يعني بغض النظر البدايات تكون كلها اخطاء في النحو واخطاء في خلينا نقول حتى في العروض في كل شيء يعني لما تتعلم يعني خاصه الفتره الاولى يعني ما اعرف المهم يعني احيانا ما تعرف شو السبب اللي خلاك في هال انك اخترت الفصيح مثلا
يعني ما يعني كذا سبحان الله فطريه يعني حبك للغه
حبي للغه بديت كذا خاص استمرت
في يعني ما تكتب في النبطي بس كله في الفصيح ما
لا كتبت شوية بس فاشل يعني كنت فيها
ما كنت بنفس المستوى
يعني
أنت قلت كلمة توا في 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 مدرج كلامك إنه تعلمت لما تعلمت القواعد لما تعلمت هذه الأمور لما بديت شوية يعني أفهم اللغة هل للغة قواعد يعني هل للشعر قواعد يجب على الشاعر أن يتبعها على اساس انه يوصل لمستوى عالي من الـ من الـ من الشعر ومن الكتابه في الشعر ولا بس انا عندي هذه مثل ما يقولون القريحه وعندي هذه الموهبه ومتى ما جت في بالي كتبت هل على شاعر ان يتعلم قواعد الشعر نفسه وقواعد وفنون الشعر
شوف بس بشكل عام خل ابدا لك مثلا بشكل عام كشعر مثلا موجود مثلا نقول الشعر العمودي شعر التفعيل او شعر النثر اللي يكون بدون خلينا نقول قواعد العروض وكذا يعني خل هذه بس معلومه على جنب الموضوع الثاني اللي انا اشوفه انه قبل لانك انت تكتب بالاساس باللغه الفصحى لازم تجتاز موضوع النحو هذا واحد واذا بتكتب عمودي او تفعيله فأنت لازم تكون عارف موضوع التفعيلات وعارف قواعد الشعر نفسه يعني فخلنا نقول في البدايات خاصة أنت بتكون حتى يعني بعمر أصغر يعني إذا كنت حتى بديت في الإعدادية أو حاليا سادس سابع ثامن إذا بديت بفترة مبكرة يعني في الأغلب ما بتكون يعني أنت ملم باللغة بشكل كبير لكن طبعا ما اذا ما بتبدا وانت ملم انت مع الايام مع الكتابه تتعلم مع الممارسه تتعلم يعني مثلا انا حتى وصلت في الثانويه اخطا في الاول ثانوي اذكر يوم اكتب مثلا الشعر العمودي انا اخطا في حتى في الاوزان في القوافي في النحو احيانا مثلا الكلمه مفروض مجروره انا ارفعها والله عشان القافيه ارفعها هذه انت في البدايات وبعدين تتجاوزها لان انت لازم اصلا في تعرف النحو تتجاوز مواضيع النحو هاي خلاص هاي بس بالبدايات وبعدين بعد فتره خلاص الاشياء تستوي عندك سهله وتطلع بعفويه يعني تتجاوزها يعني مثل ما اقول لك
يعني المفروض انه يكون يعني عنده المام بالنحو وعنده المام ب
هذه ادواتك الرئيسيه هذا حتى خلينا نقول أساسيات قبل ما مثلاً والله يعني أنت تشد حيلك أو تكون بالشعر ممتاز مثلاً أو يعني تتقدم في موضوع الشعر يعني
زين. على أساس نأخذ شوي يعني ندخل شوي في التخصص أكثر في الشعر الشعر أنواع العمودي والنثري والعروض
أو كشكل خلينا نقول في العمودي تفعيلة والنثري يعني
شو الفرق بينهم هذيله؟
أيوة العمودي اللي تشوفه بسطرين
اللي هو نشوف المعتاد
هي المعتاد اللي هو القديم بسطرين تمام التفعيل اللي هو يكون فيه التفعيلات اللي هو الأوزان مثلا فعول ونفعول لكن ما يلتزم بسطرين ممكن السطر الأول تفعيلة واحدة السطر الثاني مثلا تشوفه أطول أصغر ما يلتزم بس يلتزم إنه فيه موجود هالموسيقى يعني
اللي هو هي الرذم
موجود فعول 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 مثلا تمام. النثر ما يلتزم بال حتى ما يلتزم بالهاي اللي الفعول ولا غيرها التفعيلات يعني لكن تكون في عن مثل اللي يسمونها موسيقى داخلية انت تشعر وانت تقرأ ان هذه قصيدة يعني
تكون قصيدة يعني هي حتى ما لها يعني اتوقع يعني مثل تكتب مثل
ما لها جملة. وزن وما لها قافية ممكن تكتب بطريقة طريقة التفعيلة والله مثلا سطر صغير سطر كبير سطر كذا او حتى ممكن تكتب بطريقة كأنك جملة. كتابة عادية
جمل عادية
ما لها قانون معين في هالنقطة لكن هني يعتمد على القارئ وكثرة سماع للشعر وكثرة قراءاته يعني حتى في القصائد وكذا انه يستخلص منها ان هاي فعلا قصيدة مش خاطرة عادية
وكذا. ال 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 يعني هذه القواعد وهذه الامور ما كانت موجودة يعني في بدايات الشعر خلنا الشعراء السابقين ما كان عندهم يعني هي هو شعر الفرزدق المتنبي غيره هو شعر يمكن ما كانوا ما في قواعد يعني هو شعر. القواعد متى تقريبا بدأت تطلع أو النظم هذه متى بدأت تطلع على
شوف هي يعني خلينا نقول من مثلا الشاعر الجاهلي كان يكتب في الشعر الجاهلي
وما كانت عنده قواعد
لكن ما كان موجود ال
النحو
هي القواعد خلاص يعني خلينا نقول بالسليقة عندهم في بحور معينة يكتبون فيها وكل شيء لكن من يوم يا الخليل بن أحمد وسوى القواعد وقعد البحور والله 16 بحر و15 بحر وزاد عليه بعدين الأخفش
البحور شو معنى البحور بالضبط؟
البحور مثلا بحر الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعل بحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل
يعني اللي هو القالب اللي يمشي عليه
أيوة القالب اللي يمشي عليه الشاعر القصيدة العمودية يعني لو أنت مثلا خط أول بيت وآخر بيت نفس اللحن
لازم يكون
لحنت موسيقيا مثلا
يكون على نفس
اللحن
هل لازم يكون الشعر كله على نفس يعني على نفس البحر نفسه يعني القصيدة كلها
إذا أنت اعتمدت القالب الكلاسيكي هذا لازم يكون نفسه
لازم
إيه؟
ما تطلع منه يعني
لا ما تطلع إلا إذا أنت بتنوع مثلا والله مقطع مثلا يعني إحنا نتكلم بالطريقة الاعتيادية يكون هو واحدة ما إذا بتنوع مثلا مقاطع أو مثلا بتسوي كأنها قصيدة بس متفرقة هذا شيء ثاني أما كقصيدة واحدة تكون بنفس الوزن ونفس القافية على الطريقة القديمة.
كم بحر للشعر في اللغة العربية؟
16 بحر
16 بحر
بس لكن حتى البحور الشعرية هذه هاي تكون بحور مثلا يا 16 بحر وكل بحر يكون مثلا خلينا نقول بتفعيلاته الكاملة في بعض البحور يكون في مجزوء لها يعني مثلا بحر الكامل متفاعل ومتفاعل ومتفاعل هذا كشطر واحد في شيء اسمه مجزوء الكامل تكون بس متفاعل ومتفاعل وثنتين مثلا
ممكن يكون من
هي مجزوء
هي وبحر كامل يكون للقصيدة
يسمونه مجزوء الكامل مجزوء مثلا
بالعادة الناس أو الشعر الكثير المنتشر عندنا في العالم العربي هو على أي بحر يكون بالعادة في بحر
يعني نشوف أكثر البحور اللي يكتبون فيها الشعراء البحر الكامل بحر البسيط بحر الطويل بحر الوافر احيانا يعني اغلب شو اسمه وفي شعر التفعيله كاغلب تفعيله ياخذونها مع القراءه بتلاحظ اللي هي تفعيله فعول مثلا في اغلب قصائد التفعيله
اعطنا مثال بسيط للموضوع يعني البحر الطويل كشعر
البحر الطويل عندك مثلا
هذا راحتك ما عندي مشكلة
البحر الطويل عدد ما
ما عندك يعني بي في نسق الكلام إن شاء الله بإذن الله
عندك حتى من المعلقات اللي خولت أطلال ببرقة فهمدي يعني في يعني فعول مفاعل فعول مفاعل
هل يعني السؤال الآن اللي أبا يعني أبا إجابة عليه من شاعر هل الشعر هل الشاعر هو يعني خلنا نقول هي موهبة مكتسبة أو فطرية في الشعر يعني أنا أقول لك هذا شعر يعني الله أعطاه موهبة الشعر مجرد أن يسقلها وخلاص، أم لا ممكن شخص أي إنسان عادي ممكن يكتسب هذه الموهبة أو ممكن يكتسب هذا الشيء ويصبح شاعر؟ هل يعني هل هذا يصير وهذا يصير، أم أنه يعني لا هي موهبة أنت شاعر خلاص وبالتالي نمي موهبتك؟ لا، قد ما تحاول ما راح توصل للشخص الثاني.
شوف أنا يعني بوجهة نظري ممكن شخص يكتسب الشعر، ممكن تكون موهبة، لكن بوجهة نظري الأفضل من أن يكون بس مكتسبنها يعني أو أنها موهبة فقط، أن تكون عنده الموهبة اللي هو الاستعداد الفطري لهالموهبة يعني لهذا الشيء للشعر، وبنفس الوقت يحاول يصقلها يعني في أشياء يكتسبها بعدين في قراءات، في مثلا محاولات، ممارسة الكتابة مثلا، فيحاول يجمع بينهم الاثنين يعني.
يعني مثلا يعني خلنا نقول مثلا علي شامسي
تمام
أبو يستوي شعر، هل أقدر؟
هل أنت عندك استعداد ورغبة في الشعر؟
أنا عندي استعداد لكن ما عندي يعني مثلا ما يعني خلنا نقول ما أفهم البحورنا في السماء يعني، فلازم أدرس قواعد الشعر، لازم أدرس النحو، لازم أدرس هالأمور وأبدأ أقرأ كثير.
شوف إذا أنت يعني إذا تحس أن أنت عندك الموهبة تمام وعندك استعداد ورغبة مثلا يعني ملحة في الكتابة، أول شيء تسوي ما تروح تدور القواعد والنحو والشعر، أول شيء تجيب ورقة وتحاول تكتب،
تبدأ تكتب،
تكتب أنت اللي تشو تتوقع أن هذا الشعر يعني. يا أخي ممكن تطلع شاعر يكتب قصيدة النثر يعني بدون قواعد اللي هي البحور
وتتخصص في هذا المجال
مثلا. ممكن يا أخي تكتب ومع الأيام أنت تتعلم، أحيانا البحور يعني أنت سماعيا أنت عارف البحور لكن تحتاج بعض الممارسة مع بعض خلينا نقول العلم في هالنقطة يعني. لكن أنا أقول المحك هي أنك تجرب
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 تكتب
يعني. أتوقع يمكن أغلب الناس في حياتهم كتبوا وحاولوا يكتبون قصيدة لو مقطع صغير،
لازم يتخيل في باله ويكتب ولي للحبيبة ولي ما أدري إيش ويبدأ يكتب
مثلا.
وممكن إذن هل على الشاعر أن يكون مثقف؟
أنا بوجهة نظري ضروري ضروري الشاعر يكون مثقف.
ليش؟
هاي الثقافة هو يستمد منها يعني، هذا زاد اليومي أولا يعني. أنا يعني ما أتوقع أشوف شاعر يعني ثقافته ضعيفة جدا يعني، يعني هذا زادك أنت الثقافة يعني. ممكن أنت في السنة تكتب قصيدة واحدة لكن أنت كشاعر يعني أنا شعر يعني أنت الشاعر كأنك تحمل في داخلك يعني فيلسوف في داخلك مثلا شخص ملم بمعرفة معينة ملم بكذا، لكن وفي النهاية يطلع نتاجك هذه القصائد يعني تطلع هذه القصائد الجميلة مثلا. أنا بوجهة نظري ضروري الثقافة يعني.
يعني هل لازم مثلا يقرأ وينمي كأحداث كقصص تاريخية يبدأ يستوعب منها، يبدأ يقرأ في كافة الأمور، ولا يبدأ يتخصص في مجالات معينة يعني في العلوم نفسها؟ يعني الثقافة لازم تكون ثقافة عامة؟
لا شوف يعني أهم شيء يعني هو مثلا يعني كقراءات وكذا، قراءة الشعر هذا شيء مفروغ منه لابد منه يعني كشاعر يطلع في قراءة الشعرية ويحاول ينوع حتى في قراءته، سواء في شعر قديم شعر حديث شعر مترجم شعر لدول متنوعة في العالم الشعر شباب يقرأ الشعر يعني يحاول يطلع بشكل كبير في الشعر. والثقافة مثل ما تقول ثقافة واسعة يعني يقرأ في الأدب في الروايات يقرأ حتى في العلوم خلينا نقول الطبيعية يقرأ في تخصص إذا هو صاحب تخصص معين يعني. المهم يكون يعني الثقافة فكرتها أنه هو متفاعل
مع العالم
بطريقة بما. يا أخي ممكن جزء من الثقافة يتابع مسلسلات ومثلا وأفلام ويتابع كذا، هذا جزء كبير من الثقافة.
قلت شيء، الشعر المترجم شعر من لغة ثانية،
نعم،
يترجم للغة العربية،
نعم،
كيف هذا لبحره ولعالمه ولقواعده، كيف الترجمة للغة العربية؟
هاي إشكالية بروحها إشكالية عند المترجمين يعني. فخلنا نقول يعني حتى ممكن تكون هالقصيدة مش موزونة أصلا
يعني أنا ممكن أترجم
قصيدة نثر يعني،
أنا أصلاً ممكن أترجم مقال، ممكن أترجم نص، ممكن أترجم نثر هناك أحاول، بس أترجم شعر لقواعد لبحر للشعر لأصول
شوف هاي القواعد والبحور أنت تفقدها في الوزن طبعا في الترجمة، عفوا
الترجمة
تفقدها. مثلا مثلا خلينا نقول بترجم مثلا قصيدة المتنبي إلى لغة ثانية، طبعا الوزن هذا خلاص يروح. أنت هني كمترجم قوتك في كيف توصل المعنى قد ما تقدر يعني. وبالنهاية بعضهم يقولون مثلا والله الترجمة هي نص ثاني يعني، كأنك أنت تسوي نص ثاني. وبعضهم يسمي الترجمة خيانة
خيانة
لهالدرجة. بعضهم مثلا لكن لابد من الترجمة، أنا كيف أطلع على ثقافات مختلفة يعني.
اقرأ بلغتهم يعني، ولا أنا بيكون
كم لغة يعني بتقرأ؟ هذه هي، إذا أنت مثلا مستواك غير جيد مثلا في بعض اللغات
ممكن تقرا الترجمه بس انا احسه يعني يكون فيها نوع من الركاكه اتوقع، صح؟ في
والله شوف هذا يعتمد على المترجم، احيانا المترجمين ممكن يترجم لك قصيده تكون ترجمه حتى احلى من القصيده الاصليه،
ممكن
وممكن المترجم يظلم النص الاصلي يكون يعني. انا مثلا مره قرأت لاحد اللي فايزين في نوبل يعني جائزة نوبل شاعر ما منقول الاسم لأن المترجم كان ينعرف يعني يعني الترجمات تحس يعني هذا حرام يفوز بجائزة عادية يعني، يعني المترجم ظلم الشاعر يعني باختصار لهالدرجة يعني توصل يعني. لكن يعني هي مثل خلينا نقول يعني توصل لك الفكرة، توصل لك معنى معين، توصل لك حتى طريقة معينة في الشعر.
هل لازم يستأذن من صاحب القصيدة نفسه أو الشاعر نفسه في الترجمة؟
هذا ضروري يعني، خاصة مثلا إذا كان عليه حقوق ككتب مثلا وكذا يعني. أما إذا شاعر مات على وفاته 50 سنة توقع خلاص يعني النشر.
كم ديوان كتبت؟
أنا أصدرت 3 دوامين
ما شاء الله. في يعني في بحور معينة ولا متنوعة؟
يعني متنوعة، زادة مرات أكتب تفعيلة يعني مش عمودي
يعني. أول ديوان صدر سنة كم؟
2007
2007 ما شاء الله، يعني كملنا تقريبا
كان عمري
13 سنة. كان عمرك كم؟
23.
ها تو كم أنت تخصصت في اللغة العربية والشعر؟
لا أنا في شو اسمه في الجامعة درست دراسات إسلامية.
ليش ما تخصصت؟ مع أنك ما شاء الله عليك تقولي من أول إعدادي.
من ثاني إعدادي بديت أكتب يعني.
بديت تكتب يعني خلاص أنت شاعر، فممكن تتخصص أكثر في اللغة العربية وأساس النمي. ليش ما سرت على هذا المجال؟
لا أنا كنت أصلاً أفكر بعد أدخل طب ولا يعني
يعني ما فكرت أنك تدخل اللغة العربية.
لا في البداية ما فكرت. ف يعني يمكن فترة الثانوية حبيت مثلاً الدراسات الإسلامية وكذا، فكنت أقرأ يعني أطلع فيها وكذا. فتخصصت وانا سنة ثانية، وانا يعني هنقول يوم وصلت السنة الثالثة في الدراسة قلت يا اخي ليش ما اروح احاول لغة عربية يوم سألت كذا قالوا بيزيدوني سنة، قلت لا بلاها يعني سنة يعني
شيء الامارات
من عمرك يعني. لا كل الدراسة الإسلامية جمع الماجد.
ايوه
المهم بعد فترة من فترة قريبة يعني دخلت كملت ماجستير في اللغة والأدب.
اللغة والأدب
هي هي. والحمد لله خلصت، وحاليا بعد يوم الخميس الماضي كان آخر امتحان لي في مساقات الدكتوراه في اللغة والأدب.
ما شاء الله. بس شو سويت؟
الحمد لله
زين
زين.
ما خبصت؟
لا لا الأمور طيبة.
أول ديوان لك سنة 2007 يعني حدثني عن أول إصدار ترى يعني جميل لما يكون أول إصدار لشاعر والكتاب الأول وكم عدد القصائد اللي فيه وهل القصائد أنا يعني دائما أسمع لكل قصيدة لها قصة يعني حدثنا عن أول يعني صدور أول كتاب للشعر.
شوف أول ديوان لي اللي هو حنين مرايا، طبعا هاي كانت الكتاب الموجود الحين هو المحاولة يمكن الثالثة والرابعة من الإصدار، يعني كانت في محاولات إني أصدر بس مثلا تفشل، يعني خاصة تعرف أنت توك بادي وكذا وتحاول مثلا تنشر وكذا فتحصل صعوبات في أنك تدور دار نشر ولا تدور مكان حد ينشر لك. يعني
هذه بنرجع لها عقب آخر شيء دور النشر. أنا يعني أبا أوصل أبا أركز فيها للنقطة، بس نمشي على الديوان اليوم.
الديوان يعني كان هو تقريبا نتاج الفترة الجامعية، يعني خلينا نقول من سنة أولى جامعة من 2002 تقريبا كذا 2001-2002 إلى ما بعد
الجامعة.
بعد الجامعة شيء سنة ونص بطالة شيء.
قبل العمل نفسه.
وداومت أول ما داومت يعني بديت أجهز للديوان.
حد راجع لك الديوان؟
إيه أنا عندي الديوان، عندي كانت فيه مراجعات، عندي مدرس اللغة العربية يعني أطلعت على الديوان، الأستاذ نزار موازيني درسني في الصف الثاني ثانوي.
ما شاء الله.
هو من الناس اللي كانوا يساعدوني حتى في موضوع الوزن وموضوع التصحيحات النحوية وكذا يعني، فله فضل كبير علي، يعني أقدم له التحية من هذا المنبر الجميل.
موجود بعد في الإمارات ولا؟
إيه موجود.
درس بعده؟
لا التدريس وقف تدريس، بس أتوقع حاليا هو في الشام يمكن.
في الشام. الله يسلمك.
حتى هو اللي كتب المقدمة يعني.
عطنا قصيدة منها يعني أو جزء معين منها يعني قريب إلى قلبك، وإذا تذكر قصة هذه القصيدة بعد بتكون بتكون أجمل للناس، ممكن يعني تبدأ تفهمها أكثر، لأن سبحان الله إذا فهمت القصيدة أو فهمت قصة القصيدة التي كتبت من أجلها يمكن تبدأ تستوعب فيها أكثر، حتى لو كانت بعض المفردات مش فاهم منها كمعاني، لكن لما تفهم القصة ممكن تربطها.
والله الحين ياس أشوف الفهرس شو اللي فيه.
كم قصيدة كتبت في الديوان هذا؟
تقريبا شوف الديوان هو يعني قسمته لأربع أقسام. القسم يعني خليته مصطلحات ومفردات بحرية. فكان الفصل الأول سميته نسيم.
نسيم
يعني كان القصائد اللطيفة هاي اللي مثل النسيم، يعني ما فيها ضرابة ما فيها شيء
كذي يعني.
الفصل الثاني سميته أصداف، القصائد اللي فيها يعني خلينا نقول وجدانية أو روح مثلا كذا. الفصل الثالث سميته أمواج، اللي فيه صراع، فيه يعني التحديات صراع وكذا.
البيئة لها دور.
اي بالضبط.
انت من إذا الناس على أساس أن تعرفوه من خرفك كان من الساحل الشرقي.
نعم
الساحل الجميل،
عروس الساحل الشرقي.
عروس الساحل الشرقي.
الفصل الأخير سميته الشراع، يعني اللي فيه رحيل رثاء. يعني بهال
عطنا قصيدة وجزء من قصيدة من فكرة معينة
نعطيك. شوف هذه قصيدة أذكر يعني لحظتها، يعني كنت حاضر أمسية أو شيء في، لأن الحين أتذكر في جامعة الشارجة أو شيء يعني وبس، وأنا في الدرب كنت راجع من الشارجة للخور في الدرب القديم، لأن مرة في على مسافي وكذا
طويل كان،
فما أعرف أنا شو اللي نرفزني أو شو اللي يعني
حتلف عليك يمكن.
لا من قبل يعني طالع من المكان يعني من الشارجة وأحس شيء في بالي يعني. فكتبت هالأبيات وأنا أسوق، يعني حتى أذكر ورقة، لو عندنا تليفون زمانها كنا
كان كتبنا ولا كان سجلنا حتى،
فكانت عندي ورقة وأذكر حتى محطنها على السكان وأكتب. فهي كتبتها في هالدروب يعني هالمنحنيات وكذا يعني. سميتها أنا لا أنا.
أنا لا أنا.
هي يعني فيها شوي يعني حتى هاي في فصل أمواج يعني فيها صراع مع النفس يعني. شو أقول فيها يعني حس إن هالقصيدة مع أنها أبيات قليلة يعني خلينا نقول ست أبيات، لكن أحس فيها كانت يعني كأني أكتشف نفسي أو جالس أفضح عمري يعني في يعني مثل يوم تفتح قلبك وما يهمك يعني شو
وخلاص تقول اللي بتقوله
يعني.
بالضبط.
انا لا انا متناقض متذمر متردد متلعثم متحير ومسهد. انا لا انا صفر انا ام واحد انا تيه صحراء سدى اتبدد اختال في وجع المدى متقهقها آوي إلى ألم الدفين أعربد ضعف اتكائي والتحسر مشربي دمعي أراجيح بها أتوسد كالعهن منفوشا ثبات مشاعري والبوح يخنقه صدا يتوعد متخاذلا أقتات من مرثية محيت فآتي طائعا وأجدد.
يعني كنت وايد
وايد منفعل فيها.
إيه كنت وايد منفعل فيها من المفردات نفسها اصلا تبين يعني مدى انك كنت يعني في داخلك شيء تبغى تقوله ففرغته في الشعر.
يعني يمكن هاي اكثر قصيده سلبيه.
هو في النهاية ترى يعني هي مشاعر الشاعر نفسه لما يكتب فيها بالضبط في القصائد. جنيه الشعر هو مصطلح دائما ما نسمع بين الشعراء. شو جنية الشعر يعني؟ وهل الشاعر
يا ريت الجنية تزورنا وايد يا أخي.
وهل الشاعر له وقت في الكتابة؟ هل له طقوس معينة للكتابة؟ ولا متى ما مثل ما يقولون اتت جنية الشعر في راسه أو حضرت للجنية الشعر بدأ يكتب مثل ما تكتب قصيدتك في دربي؟ يعني لا أنك أنت يالس ولا أنك حط القهوة وعلى البحر مثل ما يقولون أو يالس في مكان ومرتاح، لا أنت السوق وزحمة شارع وزحمة دروب وكذا كتبت قصيدة، قصيدة جميلة بمفرداتها، قصيدة جميلة في معانيها، يعني صح أن فيها 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 تحرطيم وايد لكن المفردات جميلة تعطيك أن يعني أنت وقف حاسب نفسك شوف أنت وين، أنا ما بهنا أنا هنا، ابدأ شوية وعمل استوفية يعني أنت السوق. فأو يعني هل الشاعر وقت في الكتابة؟
شوف بوجهة نظري يعني أن القصيدة هي تختار وقتها، يعني هي اللي تختار. مثلا مرات أحيانا أنت عندك امتحان، أنا أذكر حتى في الثانوية العامة عندي امتحان الثانوية العامة النهائي يعني
أيامنا نحن
يوم تراجع كتاب كامل والدرجة متوقفة عليها
على ورقة الامتحان،
على هالورقة شغل سنة كاملة.
أي والله
محظوظين صراحة،
شغل 12 سنة حتى. اي والله محظوظين.
اي والله شغل 12 سنة. فأذكر في فترة المذاكرة يعطونك يعطونك 20 يوم شيء يعني فراغ الذاكرة وكذا. فأذكر في هالأوقات
يعطونا شهر
يعني. في هالأيام ممكن أكتب، أذكر كتبت قصيدتين ثلاث كذا يعني خلاص أنت يعني مع أنك مشغول وامتحانات والمواد كلها لكن تحس جنية شعر حاضرة معك يعني. أذكر حتى مرة أمي فتحت الباب الله يحفظها، بس فتحت الباب راحت ما سوت شيء ولا تكلمت، كتبت قصيدة عن نظرات عيون الوالدة مثلا يعني ياسة ذاكر يعني. فالقصيدة ما لها وقت، وأحيانا تحس تستقصد تيك مثلا أوقات أنت أصلا مشغول فيها يعني ما تعرف يعني مثلا شو السبب شو السر يعني مثلا في القصيدة يعني.
فبالتالي القصيدة هي من تختار وقتها ما بنت.
بالضبط. لكن يعني أنا دخلت في تحدي قبل فترة
انك تكتب في وقت غير وقتك.
دخلت في تحدي، كلموني مؤسسة الفنون بالشارجة أخوي ناصر نصر الله المبدع الفنان التشكيلي كلمني قال لي حسن نبغاك تكون معنا في ورشة
اللي نحن نلقابنا إن شاء الله.
هي ما شاء الله صراحة فنان جميل ناصر نصر الله،
بإذن الله إن شاء الله يكون معنا ضيف في بودكاست إطار.
فقال لي تعال نباك بورشة وشو اسمه، فأنا بمخي هذه مش ورشة، هاي ورطة يعني.
ليش؟
لأن الورشة أنك تعال اكتب شعر مثلا، الورشة ما شاء الله كانوا فيها فنانين وكذا، أغلبهم كرسامين أو فنانين تشكيليين وكذا الأغلب، وكان في كذا كاتب وأنا من بينهم شاعر. شو بسوي عندك ثلاثة أيام؟ فأذكر كنا في منطقة التراث بيت الشامسي، فهم كل واحد، والفكرة شو كانت؟ إن نسوي مجلة، مجلة يسمونها المجلات الصغيرة، أو اللي هي يسمونها بالإنجليزي يعني مصطلح المشهور زين، يعني تصغير مجازين. مجلة صغيرة لو ما 10 صفحات 9 صفحات كذا. فأنا قلت شو أسوي يعني في الأيام يعني، وما شاء الله كل واحد بدأ يشتغل، واللي عنده قص ولزق، واللي يرسم، واللي ما أدري شو.
ما بعتيني جنية الشعر.
لا، وانا حتى في اول يوم قلت له ناصر يمكن افشل يعني، انا اعطيك من الحين يعني، لان انا عادي بالسنه مثلا اكتب لك نص نصين واكتب شيء بسيط يعني. فبديت، فقلت يلا ما في الا اتمشى في المكان. فكنت في الثلاث ايام اتمشى في المكان، اصور بتليفوني واحاول اكتب اجلس والله هني، ألس مطعم كرك، أزور هالمكان، أدخل مثلاً هالمتحف، أدخل في منطقة التراث ما شاء الله، أروح سوق شناصية، أجلس هناك، سوق العرصة أجلس،
كل زاوية فيها عبارة عن قصة،
فيها شيء. حتى هناك مجلس الشياب، أي شوي مريت عليهم أسلم عليهم، جلست شوي. فتحس يعني في كل مكان، عند فندق البيت بعد هنا، الممشى هناك، يعني ما شاء الله هناك في تفاصيل كثيرة في المكان،
قصص
وقصص. وفي هناك فأكتب مثلا وأصور. لنهاية الثلاث أيام طلعت بقصيدة 9 مقاطع.
قصيدة 9 مقاطع.
يعني هالثلاث أيام يمكن كتبت فيها أكثر من اللي كتبته في السنتين اللي قبلها، لأن مقل جدا في الكتابة يعني. فكان تحدي يعني، أنا صراحة فرحت وايد بعد التحدي يعني. فهاي الفكرة أنا قلتها، أن يعني أغلب الأوقات أن أنت تنتظر القصيدة، لكن هالمرة أنا يعني
حاولت، تعبت فيها،
تجرأت وحاولت أقتحم القصيدة، فالحمد لله نجحت أني كتبت يعني.
بس تعبت لما طلعت القصيدة؟
تعبت صراحة.
جهد 3 أيام،
تحدي يعني بضبط. أنك تفشل، ضغط الفشل وضغط أنك تكتب يعني كتابة، أنك مقل في الكتابة بنفس الوقت، يعطيك 3 أيام.
يعني من كلامك ان المكان يساعد بشكل كبير على 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 كتابة القصائد.
ممكن المكان يساعد، ممكن مثلا كل شاعر مثلا ونفسيته مثلا. انا ممكن اشتغل بالتحدي وايد. ما احب انغلب يعني.
قلت لي اول كتاب صدر لك حنين المرايا كان في هذه هي
اللي طلعناها مثل مجلة صغيرة يعني.
ها حلو، زين. ممكن تعطينا جزء من القصيدة
إن شاء الله
اللي تعبت فيها 3 أيام وما خليت مكان هناك ما لفيت ودرت عليه؟
طبعا القصيدة يعني طلعت هي 9 مقاطع 9 صفحات، واللي سويناها مثلا ناصر نصر الله ترجمها لي. يعني في الصفحة مثلا الأولى، خلينا نقول المقطع الأول في الصفحة اللي تقابلها الترجمة
بالإنجليزي.
إيه إيه. وصل خلينا نقول دقق على الترجمة الأستاذ أحمد العلي.
ما شاء الله. خلنا نسمع جزء من القصيدة.
أعطيك مقطع.
يعني هذه أجدة قصيدة كانت؟
هي هذه.
أجدد واحدة.
القصيدة كانت بعنوان تجول في الذاكرة. يعني كنت كأني أتمشى في مكان مثلاً، وأنا في نفس الأماكن هاي القديمة أتجول في ذاكرتي أنا. ذاكرتي أنا مثلاً مش هذه المنطقة بالضبط، لكن في منطقة ثانية أو في
قريبة منها أو شبيهة
أو كذا. فأحياناً في تقاطعات في الذاكرة تكون يعني الأماكن كذا التفاصيل. أقول فيها: أسير هنا في مكان تعج تفاصيله بالحكايا، وتشهق فيه الزوايا، الأماكن موسومة بالحنين، الأماكن كل الأماكن ترتد فينا وتخطو بداخلنا، تتجول في الذاكرة. هنا طرقات تدس الكلام وتحفظ وعد المحبين، من قال إن الطريق يوسوس للعابرين بأسراره، إنها طرفة سمجة، فالطريق هنا كبرياء برغم انكساراته كل سر يخبئه، يتحمل شوك أذاه وعند التساؤل تفضحه دمعة حائرة وأمضي بدرب أقاسمه شايع عمري الذي يتبخر دون ارتشاف وأهدره مثل سيجارة فوق صمت الرصيف وتمضغ جذوتها دون معنى ودون سؤال لمغزى الحياة بلحظتها العابرة.
جميل جميل، يعني تحدي بس شعر يعني لجمالية عجيبة. على أي بحر كتبته؟
هذه تفعيلة فعول فعول فعول، قلت لك هاي بالتفعيلة مش بالعمود.
بالتفعيلة ها؟ تعرف أنا مالي وايد في الشعر، بس سألت أساس الناس تبدأ شوي
يمكن حد يهتم بهالسؤال.
بالضبط كذا ما. دور النشر مشكلة مع الشاعر والكاتب،
الشاعر أكثر يعني،
والشاعر أكثر لأن يمكن الكاتب يعني يحصل أو أنه أسهل. ليش؟ لأن الشعر، لأن للأسف مرات بعض الدور النشر يمكن ما تفهم الشعر بشكل كبير فما يهتمون في هذا
أو النوع سوق أقل، والفكرة بالسوق يعني بالنهاية ناشر
الناشر
يبغى يبيع.
بالضبط.
القصيد فالأغلب في الشعر إنه ما يمشي مثل خلينا نقول الأصناف الثانية كرواية أو قصة أو كتب خلينا نقول
خلنا نأخذ على بلاط.
خلنا نأخذ على بلاط.
الدور النشر استغلالية
حسب بعض الدور.
يعني هل مثل ما يقولون تعودك من اللي تعورك؟
شوف بعض الدور، وحتى مثلاً من كلام بعض الأصدقاء يعني إن يتعاقدون مع دور نشر وما يحصلون شيء، ما يرجع لهم مردود.
ليش
هالدرجة يعني؟
كيف يعني؟ هل يبيع كتابه هو مثلاً؟ هو كيف نظام مع دور النشر معكم؟ يعني أنت شاعر مثلاً يبت حنين المرايا.
شوف حنين المرايا أصدرت أنا بروحي تكفلت فيه.
الكتاب الثاني الكتب.
حمام الروح الثاني ديوان حمام الروح مع دار الثقافة والإعلام.
هي اللي
أصدرت الكتاب مثلاً.
دار هي الثقافة والإعلام اللي في شارك.
دار الثقافة والإعلام. هم أصدروا هذا الكتاب. والكتاب الثالث أنا مع دار نشر. أنا بقول لك بشكل عام يعني.
حلو.
الدور نشر يعني ممكن مثلاً والله أنت تدفع مبلغ معين لدار نشر وخلاص تتفق مثلاً يعطونك مثلاً مجموعة نسخ، مثلاً نقول 300 نسخة من الكتاب يعطونك سلموها لك تفضل، بس ما يخصك في الباقي خلاص. إحنا مثلاً علينا التسويق وعلينا نبيع وكذا.
نبيع وكذا.
إيه، وإحنا نعطيك 300 نسخة على المبلغ اللي أنت تعطون مثلاً مبلغ معين، مش مبلغ كبير مثلاً. فنعطيك حقها بـ 300 نسخة مثلاً. ممكن لا أنت تتفق وياه على نسبة معينة، عاد أنت وأهميتك بالنسبة للناشر أو كذا يعني تكون نسبة يعني. أو في طريقة ثانية أنك أنت أنه هو يدفع لك مثلا مبلغ معين وأنت تصدر الكتاب وخاصة طبعا أنت ما يخذ
وأنت تبيعه،
هو يبيع ما يخذ
هو يبيع.
لا لا، أنا أفضل أن الشاعر مثلا ما يتدخل في هالأمور. أنه شو أقصد؟ أن أنا علي أكتب، أما النشر وسوالف النشر وتسويق الكتاب وكذا تخليها لناسها يعني.
بس كيف تربح؟ يعني خاصة مثلاً ممكن يكلف.
ما يربح الشاعر.
مول.
90% الشعراء أو 95% 99% يمكن تقول ما يربح الشاعر.
ما لا.
يمكن هو يغرم. يمكن أنا حتى مثلاً النسخ اللي عندي أنا تكون هداءات يعني.
يعني حتى في نشر الشعر نفسه الآن وجد التواصل الاجتماعي يمكن أسرع للوصول. يعني أتوقع أن مع وجود التواصل الاجتماعي، مع وجود قنوات الانستغرام سناب شات تويتر وغيرها، قلت الدواوين التي تطرح.
لا بالعكس، أنا أشوف الدواوين زادت، لأن
الكتب أنا أقصد
كتب. أنا برأيي زادت. ليش؟
عنده منصة ثانية يكتب عليها، ليش؟ وأسرع للوصول.
بقول لك الحين بتيك النقطة، أنا ليش زاد الكتب؟ لأن هالتفاعلات مثلا موجودة في التواصل الاجتماعي كذا، بالعكس خلى الشعراء يتشجعون مثلا يصدرون أولا، خلى مثلا الشعراء مثلا أو ناس تهتم بالشعر أكثر ويكتبون. فصار عندك مثلا ناس يكتبون الشعر أكثر. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، أنا مهما كتبت في تويتر ولا فيسبوك ولا أي شيء، ولا حطيتها في اليوتيوب قصيدة أو كذا، بالنهاية أنا كشاعر أحفظ حقي وأوثق قصائدي في كتاب.
في كتاب.
في كتاب. أنا بالنسبة لي أعتبر الكتاب، الديوان الشعر مثلا، توثيق. توثيق لقصائدي.
وقنوات التواصل ما يكون لها توثيق؟
لا، هي تكون توثيق وتكون كذا، لكن توثيق الكتاب يعطيك مثلا خلاص هذه، خلينا نقول هذا نتاجك. والله انا مثلا مثل ما قلت لك، حين المرايا كان فتره الجامعه، بعدها الفتره اللي بعدها مثلا حمام الروح من 2007 ل 2011، من 2011 ل 2017 ست سنوات طلعت الكتاب الاخير على وسادتي مسهم من القلق. يعني هو اغلب القصائد موجوده في تويتر، موجوده في كذا يعني.
لو تلاحظ الاسماء تعتمد كلها على مراحل، يعني ثلاث اسماء لثلاث دواوين على مراحل صراع مع النفس، انا اعتبره يعني الاول اللي هو كان حنين المرايا، توه بادي بادي، خلنا نقول الحياه الجاده اللي هي بعد الحياه الجامعيه والحياه اللي يعني يبدا ياخذ فيها المسؤوليه بشكل اكبر بشكل كبير. بعدين يبتدي جمال
حمام الروح،
اعتقد هي مرحله اللي هي ما بعد الجامعه الى عمر معين. وعقب على وسادتي
مس من القلق،
اعتقد هذه لما ما بقول لك يعني، لكن لما زادت مسؤولياتك، اصبح عندك بيت، اصبح عندك عائله، اصبح عندك عيال، اصبح فالشعر انا اللي لاحظته يعني انه هو معتمد على 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 الفترات اللي يعيشها الشاعر او يعيشها كاتب القصيده نفسها، وحتى على طبيعته وحتى على بيئته وحتى على اذا كانت في مشاكل مر فيها، اذا كان في مثلا اوقات من الفرح، ممكن في وقت فرح يعني طاير تب الدنيا مثل ما يقولون يبدا يكتب قصيده، يبدا يسوي. فهل المراحل العمريه من الانسان يعني أو الشعر لما أنت مثلا تقرأ لشاعر تقول هذا من قصيدة، تعرف أنه في المرحلة العمرية أو في مرحلة مر فيها من حياتي في هذه الفترة؟
يعني شوف، أول شيء أشكرك على كلامك الجميل ما شاء الله، يعني أنت أحس محلل نفسي جميل.
لا وين معك
محلل اجتماعي بعد.
الله يخليك.
يعني شوف هالدواوين او قصايدنا يعني هي تعبر عن مرحله معينه، هالمرحله شي كنت اكتب، وهذه مشاعري وهذه افكاري وهذه يعني. شوف قصايدنا تفضحنا ترى في النهايه،
ترى توي بقول لك الشاعر ينفضح،
الشاعر سيرته مكشوفه. انا هذه سيرتي مكشوفه من 2007 من الاصدار 2007، قصايد من 2001، من 2001 لين 2017 هذه سيرتي موجودة. يعني ما أحتاج أكتب سيرة ذاتية، يعني اللي بيقرأ الشعر بيفهم هذا كيف كان يفكر، كيف طريقة التفكير. يعني مثل ما الله ممكن في الديوان الأول والثاني مثلا أكتب بطريقة يعني حالمة، مثلا رومانسية حالمة كذا، في الديوان الثالث يمكن نادر تشوف هالشيء،
خلاص
تشوف أنه كأن مثلا أحس أني أنا تعديت المرحلة أو المفروض أتعدى المرحلة،
شفت الدنيا.
يعني قد ما أقدر أكون مثلا أوصل للمعنى، أوصل مثلا خلينا نقول الموضوع مباشرة، مثلا بدون هالأفكار الحالمة، بدون كذا. أنا حزين فعلا، أنا حزين يا أخي، حزين لأن الرسائل عادت وما قبلت كلماتي يديه مثلا. ليش مثلا في لحظة أنا يائس، ليش أتفائل مثلا؟ أنا يائس، انتهى الموضوع يعني.
هل اللحظة أن الشعر دائما يعني يكثر، أو القصيدة خلنا نقول، أو الكاتب أو الشاعر نفسه قصائده لما يكون هو حزين أكثر ما هو قصائده هو فرحان، هل هالمعلومة صحيحة؟
بالنسبة لي شخصيا صحيحة. يعني ممكن
دائما نشوفه يعني القصائد، نادر ما نشوف وايد يعني الفرح وايد في القصائد، اكثر ما هي نشوف يعني حزن، سواء كان يأس من حاجه معينه صار، يعني تلاحظ ان حتى هو فرحان في جزء من القصيده فيها نمط بسيط من اليأس او الحزن او مسج معين يعني
يصل.
لازم ليش هالشيء نشوفه في الشعر نفسه؟
يعني شوف مثلا يعني أنا أحس ثاني يوم فرحان، بستغل فرحي بتم فرحان، ليش أكتب بعد؟
ما تكتب.
يعني أنا أشوف نادرا ما كتبت وأنا فرحان، يعني أحس إني أنا أكتب وأنا مثلا يعني أحس يوم أوصل لل، خلينا نقول شوف أنت كإنسان تمر في لحظة قمة فرح، ما أنا في قمة في قاع اليأس مثلا، في لحظة فرح، في حزن، في كذا. أنا أحس إني أكتب أكثر شيء أكتب في يوم أكون يعني حزين ما أدري كيف، أو مثلا يائس مثلا. وطبعا يعني بس هاي نقطة توضيح يعني اللي يسمع كذا، هذا ما شرط مثلا أنا حياتي كلها حزن ويأس لأن أغلب قصائدي، ممكن أنا بس أكتب هاللحظات يا أخي.
ترى هذا اللي أنا أقول، ليش نحن بس أو ليش أنت كشاعر بس تكتب في لحظات اليأس أو لحظات الحزن أو لحظات خلنا نقول اللي فيها صراع، ليش ما يكون مثلا في لحظة فرح؟ يعني على سبيل المثال
الجنية تحب الصراع وتحب اليأس الحزن.
يعني مثلا لما على سبيل المثال بعد سنة ونص توظفت فرحان أحصل وظيفة،
ما كتبت
قصيدة عليك.
بس فترة السنة ونص كتبت أبيات يائسة.
شو قايل؟ يعني أنا دائما أنا لاحظت على كثير من القصائد، يعني حتى في الشعر، حتى في الشعر النبطي وكذا، يعني دائما تلاحظ القصائد كثيرة، يعني خاصة هالفترة معتمدة على يعني على مراحل الصراع اللي ما بين النفس ما بين الشاعر، وما على اتخاذ القرار ما كان صحيح على كذا، فيبدأ يكتب. أنت كنت متنرفز راد من الدرب، فطلعت جنيد شعر أنت فيش وانت السوق، ويمكن عدا خطورة الموضوع لكن كتبته.
يعني شوف القصيدة مثل الشرارة، الشرارة تحتاج احتكاك مثل ما يقولون صراع عشان تطلع يعني الشرارة.
جميل. اللي هل في شعراء قريبين إلى قلبك في العصر، خلنا نقول العصر القديم، عصر الجاهلي وما بعد العصر الجاهلي، يعني في الزمن القديم؟
شوف أنا أحب عنترة.
عنترة
يعني شاعر جاهلي لكن يكتب بأسلوب خلنا نقول بلغة واضحة، بلغة مثلا كذا، وفي صراع كان بعد مع الهوية وصراع أنه يثبت نفسه وكذا. يعني عندك العباس بن أحنف، هذا كل قصائده كانت بالغزل لكن أسلوبه جميل بالنسبة لي أنا، يعني هذا كشعر قديم يعني كنت حتى كمعاصرين يعني في يعني شعراء وايدين يعني
تسمع لهم يعني أو تقرأ لهم كثير يعني.
يعني مثلا خلينا نقول مثلا في اليوتيوب يوم أسمع أتمشى كذا أكثر شيء أسمع مظفر نواب، استمتع بشعره. عندك عندك أمل دنقل أيضا شاعر مصري، يعني عندك قائمة كثير من الشعراء.
هل شاعر يعني اللي كيف أقوله أو كيف أسأل السؤال، يكسر قواعد النحو من أجل أنه يأخذ يعني نسق الشاعر نفسه؟
بهالنقطة إن بالنسبة لي النحو هو أعلى من الشعر. يعني أنا ما أقدر مثلا إذا الكلمة مثلا خلينا نقول كلمة مجرورة ما أقدر أخلي أرفعها، يعني هذا خلاص قاعدة نحوية. يعني
في يعني بعض الشعراء يسوون هذا،
لا إذا سووا هذا عيب يعني
يعتبر عليه،
يعتبر يعني هذا شيء معيب يعني وخطأ نحوي، يعني هو كيف يخطأ فيها مثلا. لكن يعني في شيء ثاني اسمه التجاوزات،
هذا اللي أنا شعرية بكتر. هذا اللي أنا أقصده،
تجاوزات مثلا ممكن أحذف الهمزة الأخيرة، ممكن بعض وتجاوزات معدودة جدا يعني، وكل ما كثرت في القصيدة الوحدة كانت يعني معيبة على الشاعر والقصيدة،
تكون معيبة
يعني. يعني شوف في خاصة في بداياتك تكثر هاي يسمونها التجاوزات الشعرية، هذه مثلا في بدايتك تكثر بشكل كبير، لكن مع ممارسة الشعر أنت تتخلص منها يعني. بداية تكون يعني ممكن نادرة وحدة في القصيدة وكذا، أما كنحو هذه
والأساس ما
في مجال يعني
أبدا. شعري بقى قصيدة على مغنيين، على إيه؟ على مثلا يدور مجلات وغيره وكذا، يعني مغني مثلا عجبته قصيدة من القصايد يبغى يحطها لي كأغنية، لازم يستأذنك
كمغني يعني؟
كمغني أو حتى غير يعني. أيوة لازم. أيوة لازم يستأذنك
ضروري.
وهل
لأن لو غناها بدون إذني ممكن أقدر أقاضي؟
تقدر تقاضي. أو هل خلنا نقول يبيعونها أو الشعراء يبيعون قصائدهم على المغنيين على أهلهم؟ هذا سوق موجود.
موجود موجود.
ما يعني في بعضهم ممكن يقول لك لا أنا شاعر ليش أبيع شعري؟ شعري موجود للناس اللي يبغى ياخذ ياخذه.
إيه بس بالنهاية يعني أنا مثلاً صح أنا أكتب شعر وكذا للناس، لكن اللي خلينا نقول الطرف الثاني اللي بيغني وأيضاً يعني دخل في عملية تسويقية.
حلو.
فيها مبالغ تندفع، المغني نفسه حصل مبلغ، خلينا نقول مهندس الصوت واللي اسمه حصل عنده مبلغ معين، فالعملية خلينا نقول تجارية بحتة.
حلو. بس أساس
إيش الشاعر يطلع منها خلينا نقول بلا شيء يعني.
هاتي يعني لأن الفكرة أن أنت في نهاية عاطي رسالة، وأساس الغنية نفسه هو هذا الشعر نفسه. فيقول لك يا أخي خلق قصايدي تطلع، أنا هذا يكفيني.
يمكن هاي في البدايات مثلا بعض المرات مثلا، أو أحيانا مثلا أنت تكتب قصيدة تكون، أو مثلا اللي بيغنيها تكون تطوعا يعني مثلا في مدرسة في كذا، يعني العكس يعني هذا شيء جميل يعني. لكن مثلا والله مثلا تقول لي أغنية مدفوع لها مبلغ معين، مدفوع للمغني مبلغ معين، والشاعر يلا نقص عليه.
تبي يعني هل هناك تجار شعر؟
لازم في تجار شعر.
يعني في شعراء يكتبون للتجارة، أنت تبغى قصيدة أنا أبغي قصيدة في الموضوع الفلاني،
هاي شيء لابد منه يعني.
كثروا في السوق؟
في يعني بس ما أقدر أقول كثروا وما كثروا.
هل يخربون على جودة الشعر؟
شوف أنا بالنسبة لي يعني كجودة ما جودة هذه ها النقطة ثانية يعني. جودة الشعر بالنهاية أنت بتحس إن هذا شاعر بس جالس يبيع وكذا. إحنا نشوف بس بالفصيح ما عندنا وايد هالسؤال.
ما عندكم في النبط؟
هو أكثر شيء في النبط يعني هالموضوع يعني.
ليش الشعر الفصيح ما انتشر كثير عندنا؟ هل صعوبة اللغة؟
شوف لأن شوف اللغة أنت أولاً تكتب بلغة مش لغة يومية. يعني شوف الحين أتكلم وياك ما أتكلم بالفصحى يعني.
صحيح.
هذه مش لغتنا اليومية أصلاً. لغتنا في الدراسة، لغتنا في القراءة، لغة مثلاً كذا. فهذا نعتبره سبب كبير يعني. شوف مثلاً الشعر الشعبي أو الشعر النبطي سهل الانتشار، لأن أنا ما أحتاج مثلاً حتى يعني خلينا نقول أرهق حتى تفكير. لو الكلمات كلها سهلة ما أحتاج أرهق تفكيري أو أرهق مثلا كذا في اللغة الفصحى يعني، ممكن يتقبلها الكل يعني. لهالسبب حتى الأغاني أغلبها بالشعر النبطي أغلبها بالكذا يعني.
حلو. هل لي لك شوي في الشعر النبطي يعني كنظام معين؟ هل لقواعد اللي بسأل هل لقواعد؟
طبعا لا، بحور وقوافي
هل هي حالة
حال فصيح
نفس ال،
في بحور تتقاطع مع الفصيح مثلا، بعض البحور في الأوزان وحده بس هم لهم مسميات ثانيه يعني،
لهم
مسميات ثانيه في الشعر النبطي. وطبعا الشعر النبطي موهبه يعني مش سهله يعني، مثلا وقليل من الشعراء اللي قدر يمسك على الموهبتين يعني
ما بين
الفصيح والنبطي.
كإماراتيين
قليل، في إماراتيين قليل مثلا عندك سالم الزمر يكتب قصيدة
ما بين
فصيحة ونبطية، مانع سيد العتيبة
صحيح،
عبدالله الهدية أيضا محاولات في القصيدتين. هذا كلهم شعراء.
حمد بوشهاب رحمه في النبطية توقع،
ما قريت له صراحة، أنا أعرفه بالفصيح أكثر يعني.
شعراء عندنا قليلين يعني، حتى في الفصحى قليلين، ما
صح
يعدون على يعني معروفين.
عدد مش كثير يعني، لكن الحمد لله يعني في على الأقل في شعراء شباب، شعراء موجودين حاليا يعني، تحس على الأقل بالكم من سنة يطلع لك شاعر زين على الأقل. أحسن يتوقف الموضوع يعني.
سؤال أخير، قريحة الشعر
إيه؟
شو معناها؟ دائما نسمعها هذه قريحة الشعر، شاعر
قريحة هذا
إيه، شو معناها بالضبط؟
والله شوف القريحة قصدهم يعني حسب ما أنا فهمها إنه ما شاء الله عليه جاهز بيكتب قصيدة على طول،
هذه ترى
قريحته حاضرة يعني.
مثل ما يقولون دقة سلف
خلاص.
بس الله يسلك. شعرنا
حبيب،
أنا سعيد بلقاء معك
وأنا أسعد صراحة يا أبو نورة،
كثيرة يعني صراحة عن الشعر. أنا من محبين الشعر كقراءة وليس ما أكتب في الشعر أبدا.
جميل
جميل. ما بين وأحب الفصيح أكثر من النبطي. يعني استمتعت اليوم، أخذت معلومات حلوة، أخذت يعني أشياء كثيرة، وتعرضت فيها على شعر، وإن شاء الله يكتب لي قصيدة يمدحني فيها ما يهجيني فيها مثل ما سوى في أختي.
أنت وحظك.
الله يسلك، شاكر لك
حبيب. تسلم يا أبو نورة، وحوار جميل صراحة، ويعطيك العافية.
شكرا شكرا. كان هذا هو إطار اليوم من بودكاست إطار، وما زالت لدينا الكثير من الأطر التي تنتظر أن تحتضن المزيد من الصور الغنية. ولذا إن كنتم ترون حولكم صورا تستحق أن تعرض وشخصيات تودون تسليط الضوء عليها، أرسلوها لنا عبر بريدنا الإلكتروني وحساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي. نلقاكم بإذن الله مع إطار جديد نكتشفه معا في الأسبوع القادم، ودمتم بألف خير.